أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، افتح علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الآراء والنظريات التي يمكن أن يستفاد منها القول بأن الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي يكون بحكمه، وقلنا إن هناك بعض الاستدلالات للفقهاء أو لبعض الفقهاء من القدماء كصاحب الغنية وغيره، بل حتى للمتأخرين عنهم كما نقلنا ذلك عن العلامة يرحمه الله. فإذا المطلب عليه أدلة بالإضافة إلى الدليل العقلي، يعني لا يظن أن الاستدلال على نجاسة الملاقي فقط بالعقل عليكم السلام، بل بالإضافة إلى العقل هناك أدلة شرعية استفاد منها العلماء ورتب عليها هؤلاء العلماء نجاسة الملاقي، وأنه كالملاقى دقة. فكما يجب الاجتناب عن الملاقى باعتباره أحد طرفي العلم الإجمالي، كذلك القول في الملاقي. طيب، الدليل العقلي لعله ظهر في غضون كلامنا المتقدم باعتبار أن الملاقي يكون طرف ثالث، وبالتالي يتشكل علم إجمالي قولوا بأنه ثاني غير العلم الأول، يعني يدور بين نجاسة أحد الطرفين بادئ ذي بدء أو نجاسة الملاقي أو الملاقى. وبما أن العلم الإجمالي الأول منجز فكذلك الثاني، وقد نوقش في تشكل هذا العلم، فكان مدار الاستدلال على هذا العلم الإجمالي الثاني، وهل ينجز في وجوب الاجتناب عن الملاقي أم لا. لكن احنا الآن كما رأينا استدلالنا مو فقط بالعقل، رأينا أدلة شرعية من القرآن والسنة المطهرة. فإذا ماذا المسألة؟ تكون في غاية الوضوح إذا صح التعبير، واضحة إذا استدلال من العقل والناقل، تكون غاية في الوضوح. طيب، مدار المناقشة في الدليل العقلي اتضح أيضا مما تقدم، وهو أن العقل إنما يحكم بالاحتياط، يعني ما يقول إن هذا الطرف بعينه وبذاته نجس، بل يقول اجتنب عن كل من الطرفين. وبالتالي كيف نستطيع أن نقول بنجاسة الملاقي؟ بل كما تقدم العقل ما يقول بنجاسة كل من الطرفين، وإنما يقول بوجوب الموافقة القطعية فقط، يعني لا يحصل اجتناب النجس إلا بترك كل واحد من الطرفين. وهذه مسألة تختلف عن القول بنجاسة كل منهما. فإذا لا نستطيع أن نقول بتشكل علم إجمالي، وعلى فرض تشكل هذا العلم فالأصل المؤمن يجري في الطرف الثالث بلا إشكال، لأنه لا معارض له، بخلاف الأدلة الشرعية نحتاج إلى إجابة دقيقة عليها. والإجابة على الأدلة الشرعية بالمناقشة فيها. قلنا طبعا نذكر، إذا استفدنا من الدليل الشرعي أن له ظهور، في ظهور، في دلالة واضحة بأن الملاقي كالملاقى، بل أن العرف كما يقال قد لا يفهم، قد لا يعي، قد لا يرى امتثالا باجتناب الملاقى، الملاقى إلا بترك الملاقي، وكأن ترك الملاقي هو الامتثال الحقيقي لترك الملاقى. إذا كان هذه النظرة العرفية موجودة قلنا ما وراء عبدان قرين، خلاص وصلنا إلى المطلب. لكن المدار على تشكل هذه النظرة عرفا، نعم، كما أننا نبهنا أن العلم الإجمالي الذي يتشكل ليكون ثانا لا بد أن يكون كل واحد من طرفي محل الابتلاء فعلان. أما إذا كان عندي مثلا ثوب وطاقية، قل الطاقية هي مو مورد ابتلائي، فالثوب أستطيع أن أجري في القلنسوة اللي هي طاقية باصطلاحنا، معاه؟
حتى لو كان مورد ابتلاء لكنها لا تهتم بها الصلاة.
أيوة، باعتبار في الصلاة مورد ابتلاء في الصلاة، يعني أهتم بها، يعني مورد ابتلاء في صلاتنا، احنا نريد نصلي فيها، هذا المراد. فواضح جريان الأصل المؤمن عن الثوب باعتبار لا معارض له. كان كل هذا الكلام إنما ذكرنا به لبعد المسافة. كلامنا في هذا اليوم يقول هذه الأدلة التي يمكن أن يستدل بها كما ألمحنا إليها سريعاً قابلة للنقاش والرد، يعني غير تامة في دلالتها على المطلوب. مثلا يقول: إذا قلنا أن تحريم الشيء يستلزم، نعم، تحريم ملاقي في نظر شنو؟ العقل أو العرف أو الشرع، يعني هناك نظرة إما لدى العرف وإما عند الشارع المقدس أو لا، هكذا يفهم العقل في تلازم مثل الحرارة والنار. يقول هذا الكلام بأوجهه باحتمالاته الثلاثة ما نستطيع من خلاله أن نصل إلى الحكم بنجاسة الملاقي. أقصى ما نستطيع الوصول إليه هو شنو؟ هو أن على المكلف أن يدع، أن يترك الملاقي كما أن عليه أن يترك الملاقى بس. أما القول بالنجاسة هذا إثباته غاية في الإشكال، يعني ما نستطيع القول بذلك. لأن شنو الدليل الذي أورده ابن زهرة؟ قال: هناك رواية تقول إنه يجب ترك هذا الدهن أو الزيت الذي وقعت فيه الفأرة. ليش؟ لأنه وقعت فيه ميت. وبما أن الميت نعم نجسة، فكذلك الزيت يأخذ الحكم نفسه، هكذا قلنا. يقول احنا هنا فرق بين ما نحن فيه وهذا المثال الذي أورده صاحب الغنية. ليش؟ لأن الدهن لاقى مباشرة مع الميتة،
مع نجس،
ما في علم إجمالي. أحسنتم أحسنتم. وإحنا شو نقول؟ نقول لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي، يعني مش معلوم عندنا أنه لاقى النجس، نعم لاقى ما يجب الاجتناب عنه بحكم العقل، أما ما نقدر نحلف بأنه لاقى النجس. فكم فرق بين مسألتنا والمسألة التي طرح هذا السيد الجليل يرحمه الله. لذا يقول: وإن رجع إلى دعوى أن تحريم الشيء يستلزم تحريم الملاقي بنظر العقل أو العرف أو الشارع، كما في الاستدلال بالحديث المشار إليه اللي قال للراوي للإمام: هذه الفأرة هينة، شنو أنا أدع هذا الزيت علشان شيء يعني لا قيمة له؟ فقال للإمام: إنما يعني استخففت بدينك، استسهلت في أمر دينك مو بالفأرة. فهو مع عدم صلاحيته لإثبات النجاسة بل لوجوب الاجتناب فقط لا ينفع أيضا. شلون لا ينفع؟ يقول: لأن بين المسألة التي نحن فيها وهذه الرواية فارق جوهري، الدهن لاقى النجس مباشرة الميتة، وإحنا هذا الثوب لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي، يعني محتمل النجاسة. شفتوا الفرق؟ أحسنت، القياس فيه مغالطة واضحة. مو في محله، عرفنا؟ نقول له اشتبه عليك المطلب يا سيدنا الجليل ابن زهرة، معه؟ لأن الملزوم بعد، هو ما قال ابن زهرة، ابن زهرة مو مكان بيستدل في مطلبنا، بس احنا اخذنا كلامه نريد نستدل به، نقول له مثل مطلبنا، يعني اللي يريد يأتي بكلام ابن زهرة نقول له اشتبه عليك، ما تستفيد يعني أن الحكم هو الحكم، معاي؟ لأن ابن زهرة مو اللي قايل، واحد أخذ كلام ابن زهرة وجابه هنا، قال يستفاد من كلام ابن زهرة أن المسألة هي المسألة، نقول له لا، لأن الملزوم هو وجوب الاجتناب الشرعي الواقعي كما في الميتة، العقل الظاهري كما في المقام اللي لاقى أحد طرفي النجاسة. وكذا الحال لو رجع إلى دعوة ملازمة وجوب الاجتناب عن الشيء أو نجاسته لنجاسة ملاقيه، لعين ما ذكر، نقول له هذا ما لاقى النجس وإنما لاقى محتمل النجاسة. يقول قد تتصور أني أنا أول شخص من الأصوليين أشار إلى هذه الحيثية الدقيقة، لا هذا مو أنا فقط، الآخند يرحمه الله في حاشيته على الرسائل أشار إلى هذا المطلب وقال ترى فرق بين الاستدلال بالرواية وبين ما نحن فيه، الزيت لاقى للنجس مباشرة فيحكم بنجاسته، بس احنا في المقام شنو؟ الثوب او الماء او اي شيء نفرضه ما لاقى النجس مباشرة، لاقى احد طرفي العلم الاجمالي محتمل، اي محتمل النجاسة. لذا يقول وكأن ما ذكره الآخند يرحمه الله في فوائده وفي حاشيته على الرسائل يرجع إلى بعض ما ذكرنا فراجع، بل ما ذكرنا يرجع إلى ما ذكره فراجع، ما لكن لا بأس. أوسع طبعا، لكن هو وسع، يعني يقول نفس الدقيقة هو جابها أنا توسعت فيه، معاه؟ فيعني أنا المطلب اللي توسعت فيه نفس الفذلك اللي جابها الآخون أشار إليه، المهم الابتكار، أنت توجه إلى النكتة والناس تجي توسع فيها. على كل نحن مو بهذا نقاشنا. ومن خلال هذه الفريدة التي بينها الماتن يتضح الاستدلال ماذا؟ بقوله تعالى والرجز فاهجر، ايش قال؟ قال هكذا العلامة الظاهري، إيه كان كلام العلامة يرحمه الله، ها؟ قال فإن الشارع أعطاهما حكم النجس، اللي قال ما قصد العلامة يقول إنه يعني بالنجاسة الواقعية لأحد طرفي العلم لكل واحد من الطرفين، بل قصد إنه شنو يعني إنه كذا يعني النجاسة هذه تترتب أيضا على الملاقي لأحدهما كما ترتبت عليهما، هذا قصد العلامة، معي؟ احنا قلنا؟ قلنا فارق جوهري بين هذا الكلام الذي أورده العلامة وبين ترك كل واحد من طرفين النجس، ترك كل واحد من طرفين النجس هذا حكم عقلي، معاه؟ وحتى لو طبقنا عليه والرج فهجر فلا ينطبق على ملاقي أحدهما لصدق فهجر على الأول دون الثاني، شلون؟ لأن الأول واضح كما قلنا العقل يرى بوضوح، ما تقدر تدع النجس من الناحية الواقعية إلا بتركك لطرف العلم الإجمالي. بس ذاك ما يقال لك ما تقدر تدع النجس إلا بتركك للملاقي، لأن الملاقي مشكوك في ملاقاته للنجس، عرفنا؟ ذاك أحد طرفي النجس. فهم؟ ومما ذكرنا ظهر الإشكال في قوله فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين، وفيما حكاه عن المنتهى من أن الشارع أعطاهما، أعطى المشتبهين حكم النجس. الشارع صحيح، لأن قلنا يعني ما حكم به العقل حكم به الشارع بناء على هذه القاعدة. طيب أعطاهما حكم النجس، أعطى الأصل مو أعطى ما يترتب عليه وهو الملاقي. كن نلتفت إلى هذا. يقول بل أيضا يتضح لنا، أي يظهر منه قدس سره، بل يظهر منه قدس في صدر كلامه من وجود القول بتنجس الملاقي. يقول هذا غاية في البعد، من هو اللي يقدر يقول؟ احنا ما قدرنا نقول بنجاسة كل واحد من الطرفين على حدة، فما بالك أن نقول بنجاسة الملاقي لأحدهم؟ احنا الأصل الطرفين ما نقدر نقول كل واحد منهما نجس على حدة، نقول يجب اجتنابهم. فرق بين القول بنجاسة كل واحد منهما والقول بوجوب الاجتناب عن كل منهما، هذا غير هذا، بعيد جدا. شلون؟ فإن العلم الإجمالي لا يقتضي نجاسة الملاقع كما وضحنا، يعني أن نقول بكل واحد من الطرفين نجس بعينه. العلم الإجمالي ما يقول لنا بالنجاسة، يقول لنا، يقول لا تستطيع أن تدع النجس إلا بتركك لكل منهما بس. بس ما يقول هذا نجس وهذا نجس، عرفنا؟ كنت ننتبه بعيد جدا. فإن العلم الإجمالي لا يقتضي نجاسة الملاقى فضلا عن الملاقي، بل غاية ما يدعى في المقام هو حكم العقل بوجوب الاحتياط عن الملاقي، وأن الملاقي كالملاقي. هذا أكثر ما نقدر نقول، يعني يتشكل علم إجمالي ثاني بحكم العقل، أكثر من كذا ما نقدر نقول، عرفنا؟ من دون تعبد بنجاسته ما نقدر، لأن التعبد بالنجاسة ما قدرنا نثبته وين؟ في الأصل، فما بالك في الفار اللي هو الملاقي. وإن كان لا يبعد عموم ذلك لملاقي الملاقي، شلون لا يبعد؟ لأن إذا أثبتنا للفرع راح فرع الفرع يصير بحكم الفرع، المناط واحد والعلة واحدة، بس احنا نريد هل نستطيع أن نثبت للفرع أم لا، وأن نتعدد الوساط لعين ما يذكر فيه. لكن هذا المدار على إثبات أن النجاسة ثابتة للملاقى. إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا نقول بعد ملاقي الملاقي بحكمه، وملاقي ملاقي الملاقي أيضا بحكمه، وهلما جرى إلى آخر الدهر معاه. طبعا الآن بعض الفقهاء يرى أن ما فيها الحكي هذا، في الثالثة مع التعدد، في الثالثة والرابعة قطعا يقول ما يجي الحكم. أيه. وأن تعدد الوسائط لعين ما يذكر فيه مما تقدم ويأتي إن شاء الله. طيب احنا أشرنا إلى هذا، قد واحد يجي يقول احنا عندنا العرف، العرف حكم فيصل، العرف ليش احنا الآن دائما نرجع إلى العرف في التشخيص؟ العرف هكذا يرى، يعني أنك ما تستطيع أن تمتثل التكليف إلا بترك الملاقي، بل هكذا يرى العرف أن ترك الملاقى لا يكون إلا بترك الملاقي. يعني إذا أنت ما تركت الملاقي كأنك شربت من أحد طرفي النجس وتوضأت من أحد طرفي النجس في نظرة العرف. وشوف عندنا مثال، إذا واحد صديق لك حميم، تعرفون الحميمية، حميم جدا، وانت تريد تكرم هذا الصديق الحميم وأرسل لك ولده ولم تعتن بولده، ماذا يقال لك في العرف؟ يقول لك ما كرمته. تقول أنا هو ما جاني، جاني ولده. يقول لك نعم، المرء يكرم في ولده، عرفنا؟ هي كنا نلتفت إلى هذا. هنا العرف يقول لك إذا أنت ما اجتنبت عن الملاقي فكأنك قاربت الملاقى نفسه، يعني أحدهما عين الآخر، عرفنا؟ هذه نظرة العرف. والحكم السمي والعرف السمينا حكم فيصل يفض أي نزاع، عرفنا؟ والمقام من هذا القبيل. شك في شيء تحتاج إلى تشخيص دقيق لفض هذا النزاع وفصل هذه الخصومة، ارجع إلى العرف تصل إلى الواقع. هنا كذلك، نعم، يقول نعم لو أمكن دعوة أن امتثال الاجتناب عن الملاقى لا يكون، لا يتحقق، ترك أحد طرفي النجس لا يتم في نظر العرف إلا باجتناب الملاقي له. يعني أنا عندي أحد الإناءين نجس، جاءت غترتي ولامست أحد الطرفين، قمت أنا بهذه الغترة، غترة كبيرة أقدر مثلا أصلي فيها، وصليت فيها، قال لي واحد شلون صليت فيها وهي لاقت أحد طرفي النجس؟ هذا كأنك صليت بالنجس عرفا. أقول له عجيب، العرف يرى هذا؟ يقول نعم، هذه هي نظرة العرف. يعني العرف لا يرى الامتثال بترك أحد طرفي النجس إلا باجتناب ملاقيه. إذا هذه النظرة العرفية بعد موجودة ما نحتاج إلى دليل، مع كما قلنا حكم فيصل. نظير إكرام زيد الذي لا يكون إلا بإكرام ولده، قال له عندك، نعم ما عندك عناية به، يقول لك وين الحميمية في الصداقة؟ تقول هو ما جاني، ما جاءني. يقول لك شنو ما جاء؟ الولد كالأب في هذه المقامات، فيكون اجتناب الملاقي محققا لامتثال التكليف بالملاقى. حينئذ يقول اتجه البناء على وجوبه في المقام. تقول نحن لا نعلم بنجاسة الأصل فما بالك بالفرع؟ أقول لك هذه النظرة دعها في جيبك، ما يفيد، نحن يفيدنا جنوب نظرة العرف، لأن المدار على العرف، عرفنا؟ أي. فإنه وإن لم يعلم بنجاسته ولا بملاقاته للنجس إلا أن احتمال ذلك كاف في لزومه بمقتضى الإطاعة اليقينية للمعلوم بالإجماع، لأن ما تتحقق إطاعة في نظر العرف إلا بترك الملاقى، ترك الملاقي كترك الملاقى، هذا نظرة العرف الذي يحتمل انطباقه على الملاقى. وترك الملاقى لا يتحقق الفراق عنه إلا باجتناب الملاقي. تراني اليوم تعمدت شكلت الكلمات قبل أجي لكم حتى لا نقف عندها، لأن الواحد فعلا يستلم ملاقي وملاقي. لو قال المكسب في الكتب، بعض الكتب الأصولية شي يجي بالفتح بالكسر في كذا حتى تصير ما جاي. ها اي احنا نعرف بس ان نشتبه وين القراءة، وين ذي الاول ولا ذي الثاني. حد عنده واحد بديهيات احنا نشتبه فيه، حتى من البديهيات الواحد يشتبه على كل.
هذه هي شيء اخر.
ها
فالبديهيات
شيء اخر. هاني ان لا لا قص قد يكون واحد عنده وضوح في هذه الحركات وكذا، بس انا فعلا اشتبه. ولذلك تعمدت اليوم شفته اشتبهنا بالقراءة، تعمدت اقراها في البيت وشكلت حتى اذا جيت اقراها عندكم قبل يعني ما نقع في اشتباه.
الواحد بعد يشكل فيها
بقى الملاقي
بها والملاقي ادري كل هذا الكلام اللي تقول، بس هذه ثقه كل هذا عارفه.
لو شكلها
يعني حاط لك
بوتين
وبدون اشتباه على كل. الا ان ذلك مع كونه بعيدا عن كلام شيخنا الاعظم، بل بعيد جدا، يعني هو ما يريد ان العرف يرى ذلك حتى نحمل كلامه على النظرة العرفية ونقول بعد ما وراء عبدان قرية. مما لا يظن من احد الالتزام به لوضوح ان لملاقي النجس. هذا رقم ثلاث، الملاقي له تكليف يباين تكليف الملاقى، يباين تكليف الأصل. عرفنا؟ أي الملاقى وله إطاعته ومعصيته على حدة يختلفان من حيث الحكم، ولا بد من وجود منجز له بنفسه، يعني دليل يقتضي هذا الدليل يدلل على وجوب اجتناب الملاقي. وما تقدر تقول لي بما أن الملاقى يجب اجتنابه فكذلك الملاقي، ما نقدر نصل إلى ذلك. ليش ما نقدر؟ لأننا نحتاج إلى إثبات هذا على حدة استقلالا، لأن أحدهما مو عين الآخر حتى من النظرة العرفية. العرف يرى ماذا؟ أحدهما غير الآخر. هذا النظرة العرفية إذن تختلف كما يقول المات، بالإضافة إلى أن الأصل جاري في الملاقي دون معارض، لأن قلنا ذاك الأصل السببي سقط بالمعارضة والأصل المسبب يجري دون معارض. فإحنا شنو هنا؟ ما نقدر نقول النظرة العرفية، لأن النظرة العرفية مو موجودة، بالإضافة إلى وجود الأصل المؤمن. شفنا؟ أي دارك يقول على أنه لا يبعد كون مقتضى أصالة عدم ملاقاة النجس، لأنه ما لاقى أحد طرفي النجاسة، لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي اللي قلنا الغترة لاقت شنو؟ واحد من الإنائين. هو ما لاقى النجس، حتى أحلف أنه لاقى النجس، أقول لاقى أحد الطرفين اللذين يجب الاجتناب عن كل منهم. هكذا لا يبعد كون مقتضى أصالة عدم ملاقاة النجس الواقع للملاقي، وبذلك نقول ها عدم توقف إطاعته على اجتنابه. ولولا ذلك يقول لي نجيب لك مثال، إذا أنت بتستدل بهذا الاحتمال، إذا هذا الاحتمال جاري شنو؟ ولولا ذلك لزم البناء على اجتناب ما يحتمل ملاقاته للنجس. كل شيء نحتمل أنه لاقى النجس، أنا دخلت الحمام الآن وعندي ثوب طويل ووجدت فيه بلل وأحتمل أنه لاقى النجاسة، أحتمل لاقى النجاسة وما لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي، لكن عندي هالاحتمال موجود. يقول يتنجز التكليف. يقول شلون يتنجز؟ على أساس ما أوردنا، لأن هذا الاحتمال كمان احتمال ملاقي أحد طرفي النجاسة منجز، ولا باك تجر وبأنا لا تجر. فكذلك القول لمحتمل ملاق النجس نقول فيه بالمنجزية. عرفنا؟ ايه. ومجرد الفرق بين ما نحن فيه وبينه بعدم العلم بتحقق الملاقاة عليكم السلام فيه بخلاف ما نحن فيه حيث يعلم بتحققها، هذا مو فارق. يعني كون الملاقي لأحد طرفي النجس ذاك تنجس بعلم إجمالي سابق، هذا مو فارق جوهري بين المسألتين. ولذلك ليس فارقا بعد كون المعلوم فيما نحن فيه، هو وجود احتمال الملاقاة للنجس، لأن احنا بنينا شنو المسألة على وجود هالاحتمال. بما أن الاحتمال موجود في الطرفين طبعا هذا استدلال فيه ما فيه، لأنه واضح ذاك أحد الطرفين منجز وتنجز ما في منجزية يعني فارق، بس هو يقول لعل يعني ممكن أن يقال ممكن أن يرد به، لكن الصحيح طبعا ها؟ أي فتأمل واضح أن الفارق بين المسألتين يعني كبير جدا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.